أحسن المتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 74 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الاثنين 9 من شهر ربيع الأول لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. هذه العقيدة المباركة التي شرح فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد شرحها وعلق عليها الكثير من أهل العلم واستفادوا منها وشرحوها ونشروها بين المسلمين. وقد سبق حديثنا عن هذه العقيدة المباركة في نقاط عديدة، وهذا الدرس 74 لهذه في بيان والتعليق على هذه العقيدة المباركة. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في التكليف بما لا يطاق، وقوله رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. وبينا ما يتعلق بهذه المسألة من ناحية التكليف بما لا يطاق، وأن الله عز وجل امتن على المسلمين بأن لم يكلفهم إلا ما هو في طاقتهم، ورفع عنهم الحرج كما قال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فديننا ولله الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. ديننا سمح ولله الحمد ووسط، وقد رفع الله تبارك وتعالى الحرج عن الأمة في جميع نقاط هذا الدين، في جميع النقاط التي كلف الله تبارك وتعالى بها المسلمين، فإنه جل وعلا لم يكلفهم إلا ما هو في طاقتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وذكرنا أن بعض أهل العلم قال أن المخالفين في ذلك فرقتان: الفرقة الأولى المعتزلة، وقالوا إن الله تبارك وتعالى لم يكلف الناس إلا ما هو في طاقتهم، ولكن عللوا ذلك بأن هذا يقبح من الله تبارك وتعالى أن يكلف الناس ما ليس في طاقتهم. وهذا قول باطل، لأن الله تبارك وتعالى إنما تمدح حين قال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكذلك قوله تبارك وتعالى حكاية عن دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فاستجاب الله تبارك وتعالى ذلك، ومدح نفسه وأثنى على نفسه باستجابته لدعاء أهل الإسلام. ولو كان هذا من القبيح لما كان في الحقيقة فيه مدح لله تبارك وتعالى وحاشى الله عز وجل. ولكن هؤلاء الناس يعني المعتزلة ينظرون إلى أمور الشرع وأمور الاعتقاد وخاصة ما يتعلق بالله تبارك وتعالى ينظرون إليه بنظر النظر العقلي وينظرون إلى أن ما يقبح من الإنسان يقبح من الله تبارك وتعالى، وهذه نظرة فاسدة وموقف فاسد من الله تبارك وتعالى ومن دين الله، وموقف فاسد من ناحية الاعتماد مصدر العقل فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. ونحن عندنا أن العقل تابع للشرع وأن الشرع لا يأتي بما يحيله العقل ولا بما لا يقبله العقل أبدا، لا يأتي الشرع بذلك، وإنما يأتي بما قد يحار فيه العقل أو لا يستطيع العقل أن يصل فيه إلى حد محدود. نعم هذا موجود ولكنه لا يتعلق بالشريعة، لا يتعلق بالشريعة، بل الشريعة كلها جاءت واضحة ظاهرة بينة، ولكن ذلك قد يتعلق ببعض أفعال الله تبارك وتعالى وبعض صفاته أن العقول لا تطيق أن تدرك حدود ما ذكر الله تبارك وتعالى، يعني مقاس ما ذكر الله وكيفية ما ذكر الله تبارك وتعالى، فإن العقول قد يصعب عليها ذلك. لكن الدين والشريعة والأوامر الشرعية كلها في الواقع أمور واضحة بينة سهلها الله عز وجل ويسرها. والفرقة الثانية المخالفة في مسألة التكليف بما لا يطاق هم الأشعرية، وقلنا إن الأشعرية إنما قالوا بأن الله تبارك وتعالى له أن يكلف، إن الله تبارك وتعالى له أن يكلف بما لا يطاق، وقد كلف الناس بعض الناس بما لا يطاق، وضربوا لذلك مثلا بأن الله تبارك وتعالى قد كلف أبا لهب بالإيمان أنه لن يؤمن، وهذا ذكرنا أن هذا يعود إلى قولهم في مسألة الاستطاعة وأن الاستطاعة مع الفعل، وقلنا إن قول أهل السنة هو أن الاستطاعة تكون قبل الفعل، وهذا المقصود بها الآلات والقدرة والمكنة التي جعلها الله تبارك وتعالى للإنسان، وتكون أيضا مع الفعل، والتي تكون مع الفعل هذه المرتبطة بقدر الله تبارك وتعالى في وقوع الأفعال، فإنه لا يقع فعل إلا بقدر سابق من الله تبارك وتعالى ومشيئة وخلق. أما الآلات فإنها موجودة، والإنسان قد ينوي الفعل ويكون عنده الطاقة والقدرة أن يفعل ثم لا يفعل لأن الله تبارك وتعالى لم يكتب له ذلك. وأبو لهب كان عنده القدرة أن يؤمن، والذي خاطبه بخطاب الإيمان خاطب به أبا بكر وعمر وعثمان والعباس أخو أبو لهب، خاطبهم الله تبارك وتعالى بخطاب الإيمان فآمنوا وكفر، فآمنوا وكفر، فإذا الإشكال لم يكن الإشكال في أنه لا يستطيع، بل كان يستطيع. فلذا قول الأشاعرة إن التكليف بما لا يطاق واقع في الشرع بناء على قولهم في الاستطاعة قول باطل، لأن التكليف بما لا يطاق غير واقع في الشرع، والله تبارك وتعالى قد بين ذلك والنصوص في هذا عديدة وذكرناها. أما قولهم إن أبا لهب قد كلف بأن يؤمن أنه لن يؤمن، لم يقل أحد ذلك من أهل العلم، يعني المفسرين، أن الله تبارك وتعالى طلب من أبي لهب أن يؤمن أنه لن يؤمن، هذا في الواقع كلام لا معنى له، لأن الله عز وجل لما حكم عليه بقوله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جهنم جيدها حبل من مسد يكون هو من حق ممن حقت عليه كلمة العذاب، نسأل الله العافية، مثل إبليس حقت عليه كلمة العذاب كأفراد، وهناك آخرون حقت عليهم كلمة العذاب، لكن لا نعلم ذلك إلا من خبر الله عز وجل. فيكون هذا طلب الإيمان منه ليس في مكانه، مثل أن تطلب الإيمان من إبليس فإنه لا يمكن أن يؤمن، لأنه من حقت عليه كلمة العذاب، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يؤمن ولو انطبقت السماء على الأرض، ولو تصافقت الجبال أمامه فإنه لن يؤمن، فإنه لن يؤمن لأن الله تبارك وتعالى قد قضى بذلك وحكم به. كذلك أبو لهب، كذلك أبو جهل، لما يعني حكم الله عليه، أو الوليد المغيرة لما قال الله تبارك وتعالى فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، هؤلاء كلهم نسأل الله العافية قد حقت عليهم كلمة العذاب ولن يؤمنوا. ومن قال إنهم طولبوا بالإيمان بعد نزول هذه الآيات فعليه أن يأتي بالدليل. فإذا نحن في الواقع إذا هذه النصوص الشرعية من كلام الله تبارك وتعالى هي في حقيقتها واضحة الدلالة، ونحن نقول بما قال الله تبارك وتعالى في التكليف بما لا يطاق. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه النقطة كانت بقيت من كلام الطحاوي لم نذكرها، وهذه النقطة قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم أرى أنها يعني تحتاج إلى نظر، فإما أنها تنويع في العبارة في تحقيق أن الله تبارك وتعالى إنما كلف العباد ما هو في طاقتهم من ناحية الشرائع والأوامر والنواهي، وأنها لا تشق عليه، فعبر مرة بقوله ولم يكلفهم تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يكون يعني عبارة نوعها رحمه الله تعالى. ولكن التدقيق في الواقع في العبارة هو قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني أننا نحتاج إلى نظر إلى دقة هذه العبارة وهل هي منضبطة أو غير منضبطة. الواقع أن هذه العبارة قلقة وليست واضحة بذلك الوضوح، لأن لها معنيان، أحدهم يعني حين تقول ولا يطيقون إلا ما كلفهم معنى ذلك أن تكليفهم هو غاية قدرتهم، وهذا يعني قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم يعني أن الذي كلفهم به هو غاية قدرتهم، وهذا من وجه صحيح ومن وجه غير صحيح. أما الوجه غير الصحيح فإن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم، فإن الله تبارك وتعالى يطيقون، فإن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل كلفنا مثلا في اليوم 5 صلوات في اليوم والليلة، نحن نستطيع أن نصلي 6 صلوات أو 7 أو 8، نستطيع ذلك، وإن كان قد يشق ولكنه داخل في استطاعتنا، ولكن الله تبارك وتعالى وضع عنا ما يشق علينا، لا أنه وضع عنا ما لا نستطيع. الله تبارك وتعالى لم يضع عنا ما لا نستطيع، وإنما وضع عنا ما يشق علينا، لهذا قال الله تبارك وتعالى في دعاء المؤمنين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فمعنى ذلك أن الذين من قبلنا كانت عنده أعمال ثقيلة عليهم، الله تبارك وتعالى وضعها عنا، والذي كان يعني كانوا يطيقونه فنحن نطيقه، ولكن الله امتن علينا أنه وضعه عنا، كما قال الله تبارك وتعالى ممتنا على الناس بهذا النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فهذه الآية تبين أن هناك آثارا وأغلالا كانت على من قبلنا الله تبارك وتعالى وضعها عنا. يقول قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية، يعني بقوله ويضع عنهم إصرهم التشديد الذي كان عليهم في الدين، والأغلال يعني الأثقال التي كانت عليهم، مثل قتل الأنفس في التوبة، يعني أنه إذا قضى الله تبارك وتعالى على إنسان بأنه أذنب ذنبا عظيما فإنه يقتل نفسه، كما في قصة عبادة العجل الذي ذكر الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة، وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض النجاسة من الثوب. هذا يقول قتادة رحمه الله، وتعيين القصاص في القتل يعني ليس فيه الدية، وتحريم أخذ الدية في مقابل ذلك، وكذلك ترك العمل في السبت، وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس والبيع. فهذه تشديدات، أما نحن فإن صلاتنا تجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا هذا كلام الطحاوي رحمه الله تعالى من هذا الوجه غير صحيح، لأن الذي كلفنا الله تبارك وتعالى هو كلفنا ما هو في طاقتنا، وإن كنا نحن نتحمل يمكن في طاقتنا أن تتحمل أكثر من ذلك. والوجه الثاني الذي يمكن أن يحمل عليه كلامه رحمه الله تعالى، وهو وجه صحيح، أنه بناء على حكمته تبارك وتعالى وعلمه بما يصلح للعباد كلفهم غاية قدرتهم وطاقتهم من ناحية المجموع لا الأفراد، يعني أن مجموع المسلمين عموما كلفهم الله تبارك وتعالى ما هو غاية قدرتهم، بمعنى أن المجموع في جميع الأزمان والأحوال يجب، يعني الذي كلفهم الله تبارك وتعالى به هو ما هو غاية طاقتهم، يعني نهاية طاقتهم. فإذا المعنى بهذا الاعتبار صحيح، لأنه مثلا الصلوات الخمس نحن في الأيام العادية والظروف العادية والأشخاص العاديين لا نجد صعوبة في أن نصلي ست صلوات أو ثمان صلوات أو حتى عشر صلوات، ولكن هذا ليس في جميع الأوقات، لكن هذا ليس في جميع الأوقات ولا على جميع الأشخاص في كل الأزمان، بل إنه قد تأتيك أيام بالكاد تصلي الخمس الصلوات، ولو كلفت ست صلوات لم تستطع ولم يدخل هذا في طاقتك، وكذلك يعني بعض المجتمعات وبعض الناس. فإذا بالنظر إلى المجموع نعم، بالنظر إلى المجموع نعم لا في الأفراد، وكذلك بالنظر إلى جميع الأزمان والأحوال، فإن الذي ينفع الذي هو الذي كلف الله تبارك وتعالى به هو ما هو في طاقة الناس. هذا بيان في رأيي، يعني إن شاء الله تعالى يخرجنا من إشكال هذه العبارة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى. وكما قلت العبارة ليست يعني كما يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى، لكن العبارة قلق، لكن في العبارة قلق فتأمل، يعني العبارة تحتاج إلى تأمل ونظر، والله أعلم. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى، يعني بعد أن ذكر ما هو تكليف الله عز وجل ما هو في طاقة الإنسان وارتباط الأمور بالقدر وما إلى ذلك، قال رحمه الله وهو تفسير يعني القدر: لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد، هذا كلام الطحاوي رحمه الله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله. فهذا النص منه رحمه الله تعالى تأكيد لأمور القدر، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل المصلي مصليا، ويجعل المزكي مزكيا، ويجعل الحاج حاجا بتيسيره وإعانته ومشيئته وخلقه وتقديره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو مات وأحيا. فهذه الأمور كلها بتوفيق الله عز وجل، لهذا كانت هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، فيها من الإقرار لله تبارك وتعالى بالقدر وتسليم الأمور وإحالة الحول والطول والقوة إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هذا فيها في الحقيقة كلها معاني عظيمة مرتبطة بهذه الكلمة العظيمة، مرتبطة بهذه الكلمة العظيمة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة عظيمة شرعية من ضمن الذكر الذي يذكر الله تبارك وتعالى به، والدعاء الذي يدعى الله تبارك وتعالى به، والثناء الذي يثنى على الله عز وجل به. وقد وردت أحاديث في فضلها، منها ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال إلى آخره، إلى أن قال: فإذا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال مثله: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، من قلبه دخل الجنة. فإذا ضمن هذا الذكر العظيم الذي وعد الله، وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الجنة، هو أن يقول الإنسان إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه من التسليم لله تبارك وتعالى، واعتقاد أمور أن القدر كله بيد الله عز وجل. وأيضا من فضائل هذه الكلمة ما ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، يقول أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يعني بعد الصلوات يهلل بهذا الدعاء، ومن ضمنه قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من الحديث المشهور حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يعني ينادون بصوت عال: الله أكبر الله أكبر ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة، أو إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. يعني أنت لا تحتاج أن ترفع صوتك ليسمعك الله تبارك وتعالى، وإنما تحتاج أن تكون تلاحظ المعاني التي تنطق بها، وتدعو الله عز وجل بصوت معتدل، لا عالي ولا خفيض جدا، يجعل الإنسان دعاءه بين ذلك، خاصة إذا كان يسير أو يمشي أو نحو ذلك، أو مجموعة من الناس يريدون أن يذكروا الله عز وجل، فإنهم لهم أن يفعلوا ذلك، لكن ليس لهم أن يفعلوا ذلك جماعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا وهو معكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كنت، يعني قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: وكنت أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا فيه دلالة على فضيلة هذه الكلمة، وأن الإنسان كلما كررها فإنما يكرر كنزا من كنوز الجنة. وكذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. يقال له: كفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان. فإذا هذه الكلمة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كلمة عظيمة من كلام من الكلمات التي فيها الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية. فلا حول، يعني ليس هناك استطاعة للإنسان ولا قوة ولا قدرة ولا إمكانية إلا بالله، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطيك القوة، وهو الذي يعطيك الحول، وهو الذي يعطيك الحيل، وهو الذي يعطيك القدرة، وهو الذي يعطيك المكنة جل وعلا. وهذا فيه إظهار الضعف. الله تبارك وتعالى أعطانا قوة وأعطانا قدرة، كما قال تبارك وتعالى: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، جعل من بعد ضعف قوة. فالله تبارك وتعالى أعطانا القوة، ولكن من جميل الدعاء إظهار التخشع والتخضع والتذلل لله تبارك وتعالى، وأن الحقيقة حتى هذه القوة التي أعطانا إياها الله هو الذي أعطانا إياها، ولو شاء لسلبها منا. فإذا القوة منه جل وعلا، إذا القوة منه والقدرة منه والحول منه سبحانه وتعالى، وليس في الواقع نحن الذين كسبناه بأنفسنا، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم به علينا وأعطانا إياه. وهذه الكلمة تتفق في الواقع، لا حول ولا قوة إلا بالله، تتفق مع دلالة ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نقرأه في اليوم عشرات المرات في صلاتنا في سورة الفاتحة. في سورة الفاتحة أن يقول الإنسان: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن من لم يعنه الله تبارك وتعالى على عبادته فإنه لن يعان. فالإنسان يسأل الله تبارك أو يصرح لله عز وجل بالعبودية في هذه السورة العظيمة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وأعظم سورة في القرآن، والتي جعلها الله تبارك وتعالى السورة التي ندعو بها كل يوم عشرات المرات. هذا من جمال ديننا وكمال ملتنا وعظيم فضل ربنا أن جعلنا ندعوه هذا الدعاء العظيم، الذي في الواقع لا أعظم منه ولا أجمل منه ولا أكمل منه ولا أكثر توفيقا إلى الخير منه. يعني أن الله عز وجل أراد منا العبادة، وأعطانا الطرق التي تتحقق لنا بها العبادة، وأعطانا وأراد أن يرحمنا، وأعطانا الطرق التي بها يرحمنا تبارك وتعالى. فلهذا قال: علمنا هذه الآيات وهذه الكلمات المباركات من كلامه جل وعلا، من كلامه الذي أنزله على رسوله هدية وتحفة ومنة ورحمة وجمالا وكمالا للمسلم، كل ذلك من الله عز وجل. فهو الذي علمنا أن نقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نحن لن يرضى الله تبارك وتعالى عنا، ولن يقبلنا، ولن يدخلنا جنته، ولن يرحمنا إذا لم نعبده، إذا لم نعبده. فعلمنا أن ندعوه بهذا الدعاء، نصرح له تبارك وتعالى بأننا عبيده، ثم نطلب منه الثبات على العبادة، ثم نطلب منه الإعانة على هذه العبادة، وبألفاظ غاية في الجمال وغاية في الكمال وغاية في الاستعطاف وغاية في التذلل لوجه الله تبارك وتعالى. فتقول: إياك يا ربي أعبد وإياك يا ربي، أو لا أستعين إلا بك تباركت وتعاليت، لا أستعين إلا بك تباركت وتعاليت. فانظر هذا الجمال وهذا الكمال وهذا البهاء، هذا الخير وهذه النعمة في ديننا. حقا إن ديننا كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلنفرح، فليفرح المسلمون. والله لا يوجد في الدنيا كلها مثل المسلم، والله لا يوجد في الدنيا كلها مثل المسلم الذي هداه الله عز وجل بهذا الكتاب، وجعله من أمة هذا النبي العظيم الكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى إماما للبشرية في الخير والهدى والتقى والدعوة إلى الخير والرحمة والإحسان إلى الناس. هذا النبي الكريم الذي جاءنا عن طريقه هذا الخير العظيم الذي منه هذه السورة المباركة التي كلفنا الله أن نقرأ بها في اليوم 17 مرة فرضا. فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يثني بكلام من أجمل الكلام ودعاء من أجمل الدعاء وتقرير وتوجيه من أعظم التوجيه وعقيدة من أعظم العقيدة. يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا هديت الصراط فقد نجحت، وإذا هديت الصراط فقد فزت، وإذا هديت الصراط فقد أدركت أعظم رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، والذي يبلغ عباده جناته ورحماته تبارك وتعالى. فإذا هذا التعليم من الله عز وجل الذي هو مضمون أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا التعليم من الله عز وجل هو هدية ومنة وكرم وجود. وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت تتأمل هذه الآيات تدرك أن الله تبارك أنه لا حول لنا ولا طول ولا قوة ولا قدرة أن نسلك سبيل الله إلا بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجزه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيقول المسلم من قلبه حقا وصدقا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذ لا خير يمكن أن تصل إليه ولا شر يمكن أن يدفع عنك إلا بالله تبارك وتعالى، إلا بالله عز وجل. وخاب، نسأل الله العافية، الكافرون، وخاب الظالمون، وخاب المعتدون، وخاب الجاهلون الغافلون عن هذه المعاني التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الدين العظيم الذي جعله خاتم الرسالات. الحمد لله على ما أنعم علينا. وإذا أردنا أن نؤدي شكرا لهذه النعم التي ذكرها الله، هذه النعم والهداية التي أعطانا الله تبارك وتعالى، فإننا في الواقع نعجز عن الشكر، نعجز عن الشكر، لأن الله تبارك وتعالى وهبنا هذا هبة منه جل وعلا وكرما منه. وأقول إنما هدانا لهذا لأنه يريد أن يرحمنا جل وعلا. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة وهذا الجود وهذا الكرم وهذا الدين وهذا الفضل. ونسأله تبارك وتعالى الثبات على هذا الدين، نسأله تبارك وتعالى الثبات على هذا الدين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. وكما أمرنا إياك نعبد وإياك نستعين، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فنحن نقول كذلك، لأن الأمور كلها مناطها بيد الله تبارك وتعالى، ونحن أوثق بما في يد الله عز وجل في الواقع مما في أيدينا. والله إننا أوثق بما في يد الله عز وجل مما هو في أيدينا، لأننا في الواقع قد نريد الشيء وقد نقصد الشيء وقد نحتاج أن نفعل الشيء ثم لا نستطيع ثم لا نقدر ثم تغلبنا نفوسنا، ولكن الأمر إذا أحلناه إلى الله عز وجل وحوله وقوته، فالله تبارك وتعالى جواد كريم بينه وبين عباده، أنه قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا بيننا وبينه أن ندعوه، أن نصدق الدعاء وأن نصدق الخضوع وأن نصدق التذلل لوجهه جل وعلا، فننال منه كل خير وكل نعمة وكل رحمة وكل كرم وكل جود، والأبواب التي الله تبارك وتعالى فتحها لعباده المؤمنين لا يمكن أن تغلق، لا يمكن أن تغلق. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. فعلينا أن ندرك حقيقة الكلمة، هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، أنها كنز من كنوز الجنة. من نطق بها ودعا الله بها وتذلل لله تبارك وتعالى بها أفتحت له الكنوز التي جعلها الله عز وجل لعباده في جنات النعيم. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى معقبا على هذا الكلام الذي سبق قراءته من قوله: وكل شيء يجري بمشيئته أو بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وغلبت مشيئته تبارك وتعالى المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. هذا تقرير المعنى الكامل للربوبية، التقرير المعنى الكامل للربوبية، أن تقر أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المدبر، وكل شيء يجري في هذا الكون إنما يجري بمشيئة منه تبارك وتعالى، وكل ما يقع في هذا الكون إنما يقع بمشيئته جل وعلا التي تغلب المشيئات، وقدرته التي تغلب القدرات، وحيلته التي تغلب الحيل، وأمره الذي يغلب كل أمر. له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض جل وعلا، فكل شيء يجري بمشيئته تبارك وتعالى وعلمه وقضائه وقدره. وسبق أن تكلم، أن ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هذا المعنى، سبق أن ذكرنا هذا المعنى المرتبط بالمشيئة، وأن الكل كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع بمشيئة من الله تبارك وتعالى سابقة. وقلنا إن هذه المرتبة، يعني مرتبة المشيئة، هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وأن الله تبارك وتعالى قد قررها في كتابه كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فإذا مناط الأمور كلها بيد الله عز وجل، وكما سبق أن ذكرنا أنه إذا كانت الأمور مناطها بيد الله عز وجل، فما بينك وبين الله عز وجل وبين الخير الذي في يديه، وكل الخير في يديه جل وعلا، ما بينك وبين أن تحصل عليه إلا أن تدعوه، إلا أن تدعوه، إلا أن ترجع إليه، إلا أن تستجيب لدعائه. والله يدعو إلى دار السلام، وتستجيب لأمره تبارك وتعالى، وتحصل من وراء ذلك، وتجد من وراء ذلك مع ما فيه من الخير والبركة، ستجد من وراء ذلك العون والإعانة والتوفيق والهداية، والأمور كلها مناطها بيد الله عز وجل. فمن يشاء الله يضلل، أو تبارك وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فإذا هذه المشيئة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى هي المرتبة الثالثة مراتب الإيمان بالقدر، وهي التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها ويتعامل مع الله تبارك وتعالى في حركته وذهابه ودخوله وخروجه، وقيامه وقعوده وعبادته وسائر أموره، يتعامل مع هذه المشيئة يأخذها بحقها، يأخذها بحقها ويؤمن بها بحقها، ويدرك أن الأمور كلها مناطها، أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن قدرته ولا عن إرادته ولا عن مشيئته شيء في الأرض ولا في السماء. فيتعامل الإنسان مع هذه الحقيقة الإيمانية التي أخبرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد هذا، وكما قلت سبق أن ذكرنا ما يتعلق ب سبق أن ذكرنا ما يتعلق بالقدر وذكرنا مراتبه. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المشيئة، قال: وهو غير ظالم أبدا، يعني يشاء ما يشاء ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى، وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا تكملة كلامه رحمه الله تعالى بعد أن قرر أن المشيئة كلها بيد الله، وأن الله يفعل ما يشاء. عقب على ذلك بأنه يفعل ما يشاء تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويرزق من يشاء ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويفقر من يشاء، ويغني من شاء تبارك وتعالى، كل ذلك يفعله تبارك وتعالى، وهو غير ظالم للناس، وهو غير ظالم للناس، ويتصرف في الناس تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يرفع ويخفض ويعطي ويمنع تبارك وتعالى، وهو غير ظالم، وهو غير ظالم، وحاشاه وحاشا ربنا تبارك وتعالى أن يظلم، أن الظالم هو الإنسان الضعيف. الضعيف هو الذي يظلم في الحقيقة، ليس فقط القوي، لا، الضعيف حقيقة هو الذي يظلم، أما القوي فلا يظلم، القوي لا يظلم. لماذا؟ لأن الأمور تعود إليه بعد الله تبارك وتعالى من ناحية قوته. ومن أقوى الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقع منه ظلم على الناس، لا يقع منه ظلم على الناس، منه عليه الصلاة والسلام، ذاك الرجل النبي الكريم الذي لم تطأ الأرض قدم ولم تمشي عليها قدم كقدمه عليه الصلاة والسلام، ولم يطأها أحد ولا بشر كهو عليه الصلاة والسلام. مع يعني نتذكر بهذا لما جاء إلى قريش وقد ظلموه وقد فعلوا به ما فعلوا، وقتلوا من أصحابه ما قتلوا، وشردوه عليه الصلاة والسلام، وأخرجوه من بلاده، وفعلوا به كل ما يستطيعون، فعلوا به كل ما يستطيعون من ظلم ومحاولة إهلاك وإبادة له ولدعوته ولمن انتسب إلى ملته عليه الصلاة والسلام. مع ذلك لما تمكن عليه الصلاة والسلام قال: ما تظنون أني فاعل بكم، ما تظنون أني فاعل بكم، وهم كلهم تحت قدمي وكلهم حوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون منه إشارة، ينتظرون منه إشارة عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام كلمته المشهورة التي لا تخرج إلا من قلب واسع وقوة واثقة وقدرة عجيبة وجمال وكمال وبهاء ورحمة. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. سبحان الله، ما أجمله من خلق، وما أعظمه من خلق، وما أكرمه عليه الصلاة والسلام من نفس، ما أكرم تلك النفس منه عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعض الناس الذين يجهلون قدره ويجهلون مكانته ويجهلون من هو عليه الصلاة والسلام، ثم يطعنون فيه. والذين يطعنون في الأنبياء عليه الصلاة والسلام كثر، وبنو آدم نسأل الله العافية كما قال الله تبارك وتعالى: كان الإنسان ظلوما جهولا، الإنسان ظلوم جهول، نسأل الله اللطف والمعافاة، لا يعرف قدر نفسه ولا يعرف قدر العظماء والكمل والكمل من البشر، لا يعرف قدرهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فنبينا صلى الله عليه وسلم له المقام الأعلى والمكان الأسنى والمكان الأسمى والدرجة الرفيعة التي لا يدانيه فيه أحد من البشر، لا يدانيه فيه أحد من البشر. وما والذين تكلموا فيه ما عرفوه عليه الصلاة والسلام، والله ورب الكعبة ما عرفوه، والله لو عرفوه لباس الأرض، إذا صح التعبير، التي تحت قدميه، لقبلوا الأرض التي تحت قدميه لو تمكنوا من ذلك، لكنهم لم يعرفوه وجهلوا قدره، نسأل الله اللطف والمعافاة. وهذا من سوئهم وحينهم وشينهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا الذي وقع فيما يعني سمعنا من كلام بعض الناس في النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، قالوا ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا مجنون، وقالوا دعي، وقالوا إنه يدعي هذه النبوة ويكذب على الله تبارك وتعالى، وكل ذا قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوه في غيره. فإذا لا يستغرب الشيء من معدنه، إذا كان المعدن الذي يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفار، فلا يستغرب في الواقع أن يصدر ذلك منهم. وهذا نبي الله تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام قد سعى من لا يعرف قدره إلى قتله والفتك به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قتلوه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله ما كنت بدعا من الرسل، يعني الذي أصاب الرسل سيصيبني، والذي ابتلي به أنبياء الله سيبتلى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السابقين واللاحقين. ولكن نسأل الله العافية السوء والشر على من جرى هذا الأمر على يديه، على من جرى هذا الأمر على يديه. فالمسلمون عليهم أن يدركوا هذه الحقيقة، أن أعداء الله إنما لجهلهم نسأل الله العافية وسوءهم وحينهم يتكلمون في من لا يستحق إلا كل إكرام وتبجيل وتعظيم ورفع للمقدار واتباع واقتداء واهتداء، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من جهل قدره نسأل الله لطف المعافات فلا يستغرب. فهذا أبو جهل أتى بسلة الجزور وألقاه على رأس النبي، ألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ساجد لربه جل وعلا، خاضع لربه، معظم لربه، ومع ذلك فعل به هذا الظالم نسأل الله العافية ما فعل. هذا من جهله نسأل الله العافية، ومن أنه حقت عليه كلمة العذاب، حتى نسأل الله العافية ما استطاع أن يدرك جمال وكمال وبهاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدانا، فإذا يعني رأينا من يفعل ذلك فلندعو له أنه مريض في الواقع وجاهل وغافل ومستولي عليه الشيطان، وإلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج منا ولا يحتاج من أحد الثناء، فقد أثنى الله تبارك وتعالى عليه. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قال هو الذي قال تبارك وتعالى يا الذين آمنوا، قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن حين نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما نقتدي بربنا تبارك وتعالى، إنما نأتمر بأمر ربنا تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي فعل ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نحن أيضا نفعل ذلك اقتداء بربنا وتسليما لأمره واستجابة لأمره وتعظيما لقدر نبينا وما تكنه صدورنا لهذا النبي الكريم، لهذا النبي الكريم من المكانة والمحبة والتعظيم والإجلال. فإننا في الواقع حين نقول اللهم صل على محمد، أو حين نقول صلى الله عليه وسلم، وحين نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إنما نحن في الواقع نعبر وننفس عما في نفوسنا من المحبة له والتعظيم له والإكرام والإجلال له عليه الصلاة والسلام بما هدانا الله تبارك وتعالى له من هذا الدين وهذا الخير وهذه النعمة التي الله تبارك وتعالى أنعم بها علينا بواسطته عليه الصلاة والسلام، وجعله الله عز وجل كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهؤلاء الذين وقعوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جهلوا أنه رحمة لهم، جهلوا أنه في الحقيقة رحمة لهم، جهلوا أنه عليه الصلاة والسلام إنما رسالة رحمة للبشرية، لأنه لو لم يرسله الله تبارك وتعالى ولو لم يأتي عليه الصلاة والسلام لانتهت البشرية من الأرض، لانتهت البشرية من الأرض، لأن البشرية لها موعد أن تنتهي وتنقرض من الوجود إذا انتهى كلامه عليه الصلاة والسلام من الأرض وتطبيق دينه والتزام شريعته. إذا انتهى كلامه من الأرض وانتهت شريعته وانتهى الصلاة وانتهت الصلاة عليه وانتهى تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله، فإنها وقتها ستقوم القيامة على الناس. فإذا هو رحمة والمسلمون رحمة للعالم كله، فهو باق ما بقي المسلمون يذكرون الله ويصلون على نبيه. لهذا عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله. فإذا نحن في الواقع نعيب على مثل هؤلاء الناس نسأل الله العافية، جهلهم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه إخواننا عموما ننبه عموم المسلمين إلى أن ينظروا إلى هؤلاء الناس الذين يطعنون مهما كانوا رؤساء أو كانوا قوادا أو كانوا أيا كانوا، أن ننظر إليهم أنهم نسأل الله العافية مرضى وجهلة، وقد يعني عمي، قد غطت الدنيا والجهل والظلم أعينهم عن أن ينظروا ويعرفوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وجلاله وجماله وبهاءه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فديناه بأرواحنا، وفديناه بأعراضنا، وفديناه بكل ما هو في طاقتنا وقدرتنا. ولكن الذي يجب على المسلمين أيضا أن لا يتهور المسلم، يعني بهذه المناسبة الذين فعلوا ذلك وقتلوا هذا الذي الجاهل الذي تكلم أو طعن أو نشر صورا مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من حقه أن يفعل ذلك، لأنه أولا هؤلاء كفار غير مسلمين. ولا يعني ذلك أننا نبيح له من يفعل ذلك، لا، لو كان في بلد إسلامي وفعل ذلك فإن الواجب القضاء الذي يحكم، ولست أنت الذي تحكم. يعني الإنسان العادي ليس له أن يحكم على الناس ولا أن ينفذ الحكم، فأنت لست قاض ولست منفذ ولست أمير ولست حاكم ولا بناء على قضاء شرعي أفتى بذلك لمن كان تحته، فهذا في الحقيقة اعتداء وجهل من هذا الذي فعل، وقد يفتح أبوابا من الشر على المسلمين. فنحن إذا أردنا أن نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أردنا أن نعبر عن كرهنا لمن يطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، هناك وسائل كثيرة، يمكن أن حتى ترفع إلى أكبر المنارات التي تنظر في الظلم والاعتداء والتجني على الناس، يمكن أن ترفع إليها ويسكت أمثال هؤلاء الناس، ويمكن أن يحتاط المسلمون أو يكثر المسلمون من نشر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى ملته. وبعض للأسف يعني بعض المسلمين يعطي الانطباع السيء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه بفعله هو الذي جلب هذا الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالإنسان قد يكون المسلم بفعله السيء وبمواقفه السيئة وبأخلاقه السيئة يعطي انطباع، لأن الناس تراك مسلما وتعلم أن الذي جاء بالإسلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتقيس فعلك على أن ذلك مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يأتي بمثل هذه الأفعال التي يأتي بها هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام ثم لا يحسنون الاستقامة على الدين. فإذا نحن في الواقع إذا أردنا أن ننتصر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنحسن أول شيء إلى أنفسنا باتباعه ومحبته والصلاة عليه وكثرة ذكره عليه الصلاة والسلام، بما يعني دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم إننا علينا أن ننشر ذلك في الناس أيضا، أن ننشر ذلك في الناس. هناك تقصير شديد وعظيم من المسلمين في بيان حقيقة هذا النبي الكريم وحقيقة دعوته، والذين في الحقيقة وقعوا فيه هم جهلة، يجهلون هذا الدين ويجهلون هذا النبي، والذي نحن نعلمه والذي هو في قلوبنا لهذا النبي الكريم هم يجهلونه ولا يعلمون. فإذا نحن علينا واجب أن نبلغهم دين الله عز وجل، وأن نتأنى بهم ونصبر عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم خير من يكون قدوته، هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام في ذلك. فلما أخرجه الكفار من مكة وطرده أهل الطائف من الطائف، وجاء عليه الصلاة والسلام ومشى عليه الصلاة والسلام لا يعي طريقه، يقول: لم ينتبه لنفسه عليه السلام إلا وهو في الجعرانة، يعني مسافة عن مكة، فجاءه ملك الجبال فقال يا محمد إن الله أمرني أن أتمر بأمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبال التي تحيط بمكة، يطبقها على أهل مكة ويجعلهم حصيدا خامدين، نسأل الله اللطف والمعافاة. قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ما شئت أفعل. فقال عليه الصلاة والسلام بل أتأنى بهم. قال عليه الصلاة والسلام النفس العظيمة، النفس العظيمة التي تعجز النفوس العادية أن تبلغ مثل هذا المستوى، والله نعجز أن نبلغ ربع وعشر هذا المستوى. قال بل أتأنى بهم لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظر الجمال، انظر الكمال، انظر البهاء النبوي عليه الصلاة والسلام. فإذا علينا أن نأتسي به عليه الصلاة والسلام، ونعلم أن هؤلاء الناس إنما أتوا من جهلهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنساعدهم على أن يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الهداية بيد الله عز وجل. إن شاء الله تبارك وتعالى هداهم، وإن شاء أضله، فمن يشاء الله أن يضلل، من يشاء الله أن يضلل، فمن يشاء الله من يشاء الله أن يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يهدي الله من يشاء ويهدي إليه من أناب، والله تبارك وتعالى الأمور بيده. ولكن نحن واجب علينا أن نقوم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبيان والدعوة والإرشاد لسائر البشر، حتى نحقق ما جاء من أجله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هداية الناس، وأن يخرج الله تبارك وتعالى من أصلاب الظالمين من يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا، ويخرج من أصلابهم من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك ما تحرك متحرك، وما سكن ساكن، وما جرى في وما نزل من الماء من السماء قطر، وما مشى وما تحرك في من البحر ماء، وما وقع وما جرى وما دب على الأرض داب. فهذا كله في الحقيقة قد يهدى إليه هؤلاء الناس، وعلينا أن نؤدي هذا الواجب بهذه الكيفيات المتكاملة لهذا النبي الكريم، حتى نحقق لدعوته عليه الصلاة والسلام البلوغ والوصول إلى سائر البشر. هذا يعني أعتذر عن خروجي عن الدرس في هذه النقاط، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بعد هذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو غير يعني بعد أن ذكر مشيئة الله تبارك وتعالى وأنه يفعل ما يشاء، قال وهو غير ظالم أبدا، وهو غير ظالم أبدا، يعني أن الله عز وجل تقدس عن الظلم، فلا يظلم الناس شيئا، والله تبارك وتعالى قد نص على ذلك في كتابه، ونفى عن نفسه أنه يظلم خلقه جل وعلا، فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تبارك وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال جل وعلا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي حديث أبي ذر المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل نفى عن نفسه أن يكون ظالم، وحاشاه جل وعلا تبارك وتعالى أن يكون ظالم، بل هو العدل سبحانه وتعالى، والعدل كله عند ربنا كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم كما في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في، حكمك عدل في، قضاءك عدل في قضاءك، فقضاء الله تبارك وتعالى كله عدل. والظلم المنفي في هذه الآيات التي تلوت بينه أهل العلم وحددوا أن المقصود بالظلم هنا أن الله تبارك وتعالى لا يحمل على أحد من الناس ذنبا ليس ذنبه، ولا يحاسبه إلا بذنبه، ولا يجازيه إلا بعمله، كما أنه سبحانه وتعالى لا يضيع على الناس حسناتهم أو لا يضيع على الناس حسناتهم، بل هو تبارك وتعالى يحصيها لهم ويجمعها لهم ويوفيهم إياها، وذلك كله لكمال عدله. فلا يضيع عليهم حسناتهم ولا يضع عليهم أعمالا ليست من أعمالهم، ولا يجازيهم إلا بأعمالهم، وفوق ذلك هو يعفو ويتجاوز سبحانه وتعالى. فهذا هو الظلم الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تبارك وتعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد عليه في سيئاته، ولا يظلم فيهضم في حسناته، يعني تضيع حسناته عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد أمن الإنسان من ذلك. ويقول ابن جرير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قال: يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يفعل بخلقه ما لا يستحقون منه، ولا يعاقبهم إلا بمعصيتهم إياه، ولا يعذبهم إلا بكفرهم به، إلا بكفرهم به. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، قال: أي لا يأخذ أحدا بجرم أحد، ولا يؤاخذه بما لم يعمل، ولا يؤاخذه بما لم يعمل. فإذا القضية عند السلف محسومة في بيان الظلم المنفي عن الله عز وجل، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يجزي الناس إلا بأعمالهم التي عملوها، ولا يضيع عليهم من حسناتهم، ولا يؤاخذهم إلا بما عملوا، ولا يضع عليهم ما ليس من أعمالهم. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك لنا في ديننا، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، ويجعل الموت راحة من كل لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله أحسن المتقين العاملين أجورهم، وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 74 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الاثنين 9 من شهر ربيع الأول لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. هذه العقيدة المباركة التي شرح فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد شرحها وعلق عليها الكثير من أهل العلم واستفادوا منها وشرحوها ونشروها بين المسلمين. وقد سبق حديثنا عن هذه العقيدة المباركة في نقاط عديدة، وهذا الدرس 74 لهذه في بيان والتعليق على هذه العقيدة المباركة. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في التكليف بما لا يطاق، وقوله رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. وبينا ما يتعلق بهذه المسألة من ناحية التكليف بما لا يطاق، وأن الله عز وجل امتن على المسلمين بأن لم يكلفهم إلا ما هو في طاقتهم، ورفع عنهم الحرج كما قال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فديننا ولله الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. ديننا سمح ولله الحمد ووسط، وقد رفع الله تبارك وتعالى الحرج عن الأمة في جميع نقاط هذا الدين، في جميع النقاط التي كلف الله تبارك وتعالى بها المسلمين، فإنه جل وعلا لم يكلفهم إلا ما هو في طاقتهم، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وذكرنا أن بعض أهل العلم قال أن المخالفين في ذلك فرقتان: الفرقة الأولى المعتزلة، وقالوا إن الله تبارك وتعالى لم يكلف الناس إلا ما هو في طاقتهم، ولكن عللوا ذلك بأن هذا يقبح من الله تبارك وتعالى أن يكلف الناس ما ليس في طاقتهم. وهذا قول باطل، لأن الله تبارك وتعالى إنما تمدح حين قال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكذلك قوله تبارك وتعالى حكاية عن دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فاستجاب الله تبارك وتعالى ذلك، ومدح نفسه وأثنى على نفسه باستجابته لدعاء أهل الإسلام. ولو كان هذا من القبيح لما كان في الحقيقة فيه مدح لله تبارك وتعالى، وحاشى الله عز وجل. ولكن هؤلاء الناس يعني المعتزلة ينظرون إلى أمور الشرع وأمور الاعتقاد، وخاصة ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، ينظرون إليه بالنظر العقلي، وينظرون إلى أن ما يقبح من الإنسان يقبح من الله تبارك وتعالى. وهذه نظرة فاسدة وموقف فاسد من الله تبارك وتعالى ومن دين الله، وموقف فاسد من ناحية الاعتماد مصدر العقل فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. ونحن عندنا أن العقل تابع للشرع، وأن الشرع لا يأتي بما يحيله العقل ولا بما لا يقبله العقل، أبدا لا يأتي الشرع بذلك، وإنما يأتي بما قد يحار فيه العقل أو لا يستطيع العقل أن يصل فيه إلى حد محدود. نعم هذا موجود، ولكنه لا يتعلق بالشريعة، لا يتعلق بالشريعة، بل الشريعة كلها جاءت واضحة ظاهرة بينة، ولكن ذلك قد يتعلق ببعض أفعال الله تبارك وتعالى وبعض صفاته، أن العقول لا تطيق أن تدرك حدود ما ذكر الله تبارك وتعالى، يعني مقاس ما ذكر الله وكيفية ما ذكر الله تبارك وتعالى، فإن العقول قد يصعب عليها ذلك. لكن الدين والشريعة والأوامر الشرعية كلها في الواقع أمور واضحة بينة سهلها الله عز وجل ويسرها. والفرقة الثانية المخالفة في مسألة التكليف بما لا يطاق هم الأشعرية. وقلنا إن الأشعرية إنما قالوا بأن الله تبارك وتعالى له أن يكلف, إن الله تبارك وتعالى له أن يكلف بما لا يطاق, وقد كلف الناس بعض الناس بما لا يطاق, وضربوا لذلك مثلا بأن الله تبارك وتعالى قد كلف أبا لهب بالإيمان أنه لن يؤمن. وهذا ذكرنا أن هذا يعود إلى قولهم في مسألة الاستطاعة, وأن الاستطاعة مع الفعل. وقلنا إن قول أهل السنة هو أن الاستطاعة تكون قبل الفعل, وهذا المقصود بها الآلات والقدرة والمكنة التي جعلها الله تبارك وتعالى للإنسان, وتكون أيضا مع الفعل, والتي تكون مع الفعل هذه المرتبطة بقدر الله تبارك وتعالى في وقوع الأفعال, فإنه لا يقع فعل إلا بقدر سابق من الله تبارك وتعالى ومشيئة وخلق. أما الآلات فإنها موجودة, والإنسان قد ينوي الفعل ويكون عنده الطاقة والقدرة أن يفعل ثم لا يفعل لأن الله تبارك وتعالى لم يكتب له ذلك. وأبو لهب كان عنده القدرة أن يؤمن, والذي خاطبه بخطاب الإيمان خاطب به أبا بكر وعمر وعثمان والعباس أخو أبو لهب, خاطبهم الله تبارك وتعالى بخطاب الإيمان فآمنوا وكفر, فآمنوا وكفر. فإذن الإشكال لم يكن الإشكال في أنه لا يستطيع, بل كان يستطيع. فلذا قول الأشاعرة إن التكليف بما لا يطاق واقع في الشرع بناء على قولهم في الاستطاعة قول باطل, لأن التكليف بما لا يطاق غير واقع في الشرع, والله تبارك وتعالى قد بين ذلك, والنصوص في هذا عديدة وذكرناها. أما قولهم إن أبا لهب قد كلف بأن يؤمن أنه لن يؤمن, لم يقل أحد ذلك من أهل العلم, يعني المفسرين, أن الله تبارك وتعالى طلب من أبي لهب أن يؤمن أنه لن يؤمن. هذا في الواقع كلام لا معنى له, لأن الله عز وجل لما حكم عليه بقوله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب, سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد, يكون هو ممن حقت عليه كلمة العذاب, نسأل الله العافية, مثل إبليس حقت عليه كلمة العذاب كأفراد, وهناك آخرون حقت عليهم كلمة العذاب, لكن لا نعلم ذلك إلا من خبر الله عز وجل. فيكون هذا طلب الإيمان منه ليس في مكانه, مثل أن تطلب الإيمان من إبليس فإنه لا يمكن أن يؤمن, لأنه من حقت عليه كلمة العذاب, قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يؤمن ولو انطبقت السماء على الأرض, ولو تصافقت الجبال أمامه فإنه لن يؤمن, فإنه لن يؤمن لأن الله تبارك وتعالى قد قضى بذلك وحكم به. كذلك أبو لهب, كذلك أبو جهل لما يعني حكم الله عليه, أو الوليد بن المغيرة لما قال الله تبارك وتعالى فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد, هؤلاء كلهم نسأل الله العافية قد حقت عليهم كلمة العذاب ولن يؤمنوا. ومن قال إنهم طولبوا بالإيمان بعد نزول هذه الآيات فعليه أن يأتي بالدليل. فإذا نحن في الواقع هذه النصوص الشرعية من كلام الله تبارك وتعالى هي في حقيقتها واضحة الدلالة, ونحن نقول بما قال الله تبارك وتعالى في التكليف بما لا يطاق. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يطيقون إلا ما كلفهم, هذه النقطة كانت بقية من كلام الطحاوي لم نذكرها, وهذه النقطة قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم أرى أنها يعني تحتاج إلى نظر, فإما أنها تنويع في العبارة في تحقيق أن الله تبارك وتعالى إنما كلف العباد ما هو في طاقتهم من ناحية الشرائع والأوامر والنواهي، وأنها لا تشق عليه، فعبر مرة بقوله ولم يكلفهم تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يكون يعني عبارة نوعها رحمه الله تعالى. ولكن التدقيق في الواقع في العبارة هو قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني أننا نحتاج إلى نظر إلى دقة هذه العبارة وهل هي منضبطة أو غير منضبطة. الواقع أن هذه العبارة قلقة وليست واضحة بذلك الوضوح، لأن لها معنيان. أحدهم يعني حين تقول ولا يطيقون إلا ما كلفهم، معنى ذلك أن تكليفهم هو غاية قدرتهم، وهذا يعني قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم يعني أن الذي كلفهم به هو غاية قدرتهم، وهذا من وجه صحيح ومن وجه غير صحيح. أما الوجه غير الصحيح فإن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم، فإن الله تبارك وتعالى يطيقون، فإن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل كلفنا مثلا في اليوم 5 صلوات في اليوم والليلة، نحن نستطيع أن نصلي 6 صلوات أو 7 أو 8، نستطيع ذلك، وإن كان قد يشق ولكنه داخل في استطاعتنا، ولكن الله تبارك وتعالى وضع عنا ما يعني ما هو يشق ما يشق علينا، لا أنه وضع عنا ما لا نستطيع. الله تبارك وتعالى لم يضع عنا ما لا نستطيع، وإنما وضع عنا ما يشق علينا. لهذا قال الله تبارك وتعالى في دعاء المؤمنين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فمعنى ذلك أن الذين من قبلنا كانت عنده أعمال ثقيلة عليهم، الله تبارك وتعالى وضعها عنا، والذي كان يعني كانوا يطيقونه فنحن نطيقه، ولكن الله امتن علينا أنه وضعه عنا، كما قال الله تبارك وتعالى ممتنا على الناس بهذا النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فهذه الآية تبين أن هناك آثارا وأغلالا كانت على من قبلنا الله تبارك وتعالى وضعها عنا. يقول قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية يعني بقوله ويضع عنهم إصرهم التشديد الذي كان عليهم في الدين، والأغلال يعني الأثقال التي كانت عليهم، مثل قتل الأنفس في التوبة، يعني أنه إذا قضى الله تبارك وتعالى على إنسان بأنه أذنب ذنبا عظيما فإنه يقتل نفسه، كما في قصة عبادة العجل الذي ذكر الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة، وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض النجاسة من الثوب، هذا يقول قتادة رحمه الله، وتعيين القصاص في القتل يعني ليس فيه الدية، وتحريم أخذ الدية في مقابل ذلك، وكذلك ترك العمل في السبت، وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس والبيع. فهذه تشديدات، أما نحن فإن صلاتنا تجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا هذا كلام الطحاوي رحمه الله تعالى من هذا الوجه غير صحيح، لأن الذي كلفنا الله تبارك وتعالى هو كلفنا ما هو في طاقتنا، وإن كنا نحن نتحمل يمكن في طاقتنا أن تتحمل أكثر من ذلك. والوجه الثاني الذي يمكن أن يحمل عليه كلامه رحمه الله تعالى وهو وجه صحيح، أنه بناء على حكمته تبارك وتعالى وعلمه بما يصلح للعباد كلفهم غاية قدرتهم وطاقتهم من ناحية المجموع لا الأفراد، يعني أن مجموع المسلمين عموما كلفهم الله تبارك وتعالى ما هو غاية قدرتهم، بمعنى أن المجموع في جميع الأزمان والأحوال يجب يعني الذي كلفهم الله تبارك وتعالى به هو ما هو غاية طاقتهم يعني نهاية طاقتهم. فإذا المعنى بهذا الاعتبار صحيح، لأنه مثلا الصلوات الخمس نحن في الأيام العادية والظروف العادية والأشخاص العاديين لا نجد صعوبة في أن نصلي 6 صلوات أو 8 صلوات أو حتى 10 صلوات، ولكن هذا ليس في جميع الأوقات، لكن هذا ليس في جميع الأوقات ولا على جميع الأشخاص في كل الأزمان، بل إنه قد تأتيك أيام بالكاد تصلي 5 صلوات، ولو كلفت 6 صلوات لم تستطع ولم يدخل هذا في طاقتك. وكذلك يعني بعض المجتمعات وبعض الناس، فإذا بالنظر إلى المجموع نعم، بالنظر إلى المجموع نعم لا في الأفراد، وكذلك بالنظر إلى جميع الأزمان والأحوال، فإن الذي ينفعه الذي هو الذي كلف الله تبارك وتعالى به هو ما هو في طاقة الناس. هذا بيان في رأيي يعني إن شاء الله تعالى يخرجنا من إشكال هذه العبارة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى. وكما قلت العبارة ليست يعني كما يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى، لكن العبارة قلق، لكن في العبارة قلق فتأمل، يعني العبارة تحتاج إلى تأمل ونظر، والله أعلم. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى يعني بعد أن ذكر ما هو تكليف الله عز وجل، ما هو في طاقة الإنسان وارتباط الأمور بالقدر وما إلى ذلك، قال رحمه الله وهو تفسير يعني القدر: لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد، هذا كلام الطحاوي رحمه الله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله. فهذا النص منه رحمه الله تعالى تأكيد لأمور القدر، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل المصلي مصليا، ويجعل المزكي مزكيا، ويجعل الحاج حاجا بتيسيره وإعانته ومشيئته وخلقه وتقديره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو مات وأحيا. فهذه الأمور كلها بتوفيق الله عز وجل، لهذا كانت هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، فيها من الإقرار لله تبارك وتعالى بالقدر وتسليم الأمور وإحالة الحول والطول والقوة إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هذا فيها في الحقيقة كلها معاني عظيمة مرتبطة بهذه الكلمة العظيمة، مرتبطة بهذه الكلمة العظيمة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة عظيمة شرعية من ضمن الذكر الذي يذكر الله تبارك وتعالى به، والدعاء الذي يدعى الله تبارك وتعالى به، والثناء الذي يثنى على الله عز وجل به. وقد وردت أحاديث في فضلها، منها ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال إلى آخره، إلى أن قال: فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال مثله الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، من قلبه دخل الجنة. فإذا ضمن هذا الذكر العظيم الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الجنة هو أن يقول الإنسان إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه من التسليم لله تبارك وتعالى واعتقاد أمور أن القدر كله بيد الله عز وجل. وأيضا من فضائل هذه الكلمة ما ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يعني بعد الصلوات يهلل بهذا الدعاء. ومن ضمنه قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من الحديث المشهور حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير يعني ينادون بصوت عال الله أكبر الله أكبر ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني خففوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة أو إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، يعني أنت لا تحتاج أن ترفع صوتك ليسمعك الله تبارك وتعالى، وإنما تحتاج أن تكون تلاحظ المعاني التي تنطق بها وتدعو الله عز وجل بصوت معتدل لا عالي ولا خفيض جدا يجعل الإنسان دعاءه بين ذلك، خاصة إذا كان يسير أو يمشي أو نحو ذلك أو مجموعة من الناس يريدون أن يذكروا الله عز وجل فإنهم لهم أن يفعلوا ذلك لكن ليس لهم أن يفعلوا ذلك جماعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا وهو معكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام كنت يعني قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكنت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا فيه دلالة على فضيلة هذه الكلمة وأن الإنسان كلما كررها فإنما يكرر كنزا من كنوز الجنة. وكذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، يقال له كفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان. فإذا هذه الكلمة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كلمة عظيمة من كلام من الكلمات التي فيها الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية، فلا حول يعني ليس هناك استطاعة للإنسان ولا قوة ولا قدرة ولا إمكانية إلا بالله، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطيك القوة وهو الذي يعطيك الحول وهو الذي يعطيك الحيل وهو الذي يعطيك القدرة وهو الذي يعطيك المكنة جل وعلا. وهذا فيه إظهار الضعف، الله تبارك وتعالى أعطانا قوة وأعطانا قدرة كما قال تبارك وتعالى والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة جعل من بعد ضعف قوة، فالله تبارك وتعالى أعطانا القوة، ولكن من جميل الدعاء إظهار التخشع والتخضع والتذلل لله تبارك وتعالى، وأن الحقيقة حتى هذه القوة التي أعطانا إياها الله هو الذي أعطانا إياها ولو شاء لسلبها منا، فإذا القوة منه جل وعلا، إذا القوة منه والقدرة منه والحول منه سبحانه وتعالى، وليس في الواقع نحن الذين كسبناه بأنفسنا، إنما الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم به علينا وأعطانا إياه. وهذه الكلمة تتفق في الواقع لا حول ولا قوة إلا بالله تتفق مع دلالة ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نقرأه في اليوم عشرات المرات في صلاتنا في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة أن يقول الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فإن من لم يعنه الله تبارك وتعالى على عبادته فإنه لن يعان. فالإنسان يسأل الله تبارك أو يصرح لله عز وجل بالعبودية في هذه السورة العظيمة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم وأعظم سورة في القرآن والتي جعلها الله تبارك وتعالى السورة التي ندعو بها كل يوم عشرات المرات. هذا من جمال ديننا وكمال ملتنا وعظيم فضل ربنا أن جعلنا ندعوه هذا الدعاء العظيم الذي في الواقع لا أعظم منه ولا أجمل منه ولا أكمل منه ولا أكثر توفيقا إلى الخير منه. يعني أن الله عز وجل أراد منا العبادة وأعطانا الطرق التي تتحقق لنا بها العبادة، وأعطانا وأراد أن يرحمنا وأعطانا الطرق التي بها يرحمنا تبارك وتعالى. فلهذا قال علمنا هذه الآيات وهذه الكلمات المباركات من كلامه جل وعلا، من كلامه الذي أنزله على رسوله هدية وتحفة ومنة ورحمة وجمالا وكمالا للمسلم، كل ذلك من الله عز وجل. فهو الذي علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نحن لن يرضى الله تبارك وتعالى عنا ولن يقبلنا ولن يدخلنا جنته ولن يرحمنا إذا لم نعبده، إذا لم نعبده. فعلمنا أن ندعوه بهذا الدعاء، نصرح له تبارك وتعالى بأننا عبيده، ثم نطلب منه الثبات على العبادة، ثم نطلب منه الإعانة على هذه العبادة، وبألفاظ غاية في الجمال وغاية في الكمال وغاية في الاستعطاف وغاية في التذلل لوجه الله تبارك وتعالى. فتقول إياك يا ربي أعبد وإياك يا ربي أو لا أستعين إلا بك تباركت وتعاليت، لا أستعين إلا بك تباركت وتعاليت. فانظر هذا الجمال وهذا الكمال وهذا البهاء، هذا الخير وهذه النعمة في ديننا. حقا إن ديننا كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلنفرح، فليفرح المسلمون، والله لا يوجد في الدنيا كلها مثل المسلم، والله لا يوجد في الدنيا كلها مثل المسلم الذي هداه الله عز وجل بهذا الكتاب وجعله من أمة هذا النبي العظيم الكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى إماما للبشرية في الخير والهدى والتقى والدعوة إلى الخير والرحمة والإحسان إلى الناس. هذا النبي الكريم الذي جاءنا عن طريقه هذا الخير العظيم الذي منه هذه السورة المباركة التي كلفنا الله أن نقرأ بها في اليوم 17 مرة فرضا. فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يثني بكلام من أجمل الكلام ودعاء من أجمل الدعاء وتقرير وتوجيه من أعظم التوجيه وعقيدة من أعظم العقيدة. يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا هديت الصراط فقد نجحت، وإذا هديت الصراط فقد فزت، وإذا هديت الصراط فقد أدركت أعظم رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، والذي يبلغ عباده جناته ورحماته تبارك وتعالى. فإذا هذا التعليم من الله عز وجل الذي هو مضمون أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا التعليم من الله عز وجل هو هدية ومنة وكرم وجود. وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت تتأمل هذه الآيات تدرك أن الله تبارك أنه لا حول لنا ولا طول ولا قوة ولا قدرة أن نسلك سبيل الله إلا بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجزه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيقول المسلم من قلبه حقا وصدقا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذ لا خير يمكن أن تصل إليه ولا شر يمكن أن يدفع عنك إلا بالله تبارك وتعالى، إلا بالله عز وجل. وخاب، نسأل الله العافية، الكافرون، وخاب الظالمون، وخاب المعتدون، وخاب الجاهلون الغافلون عن هذه المعاني التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الدين العظيم الذي جعله خاتم الرسالات. الحمد لله على ما أنعم علينا. وإذا أردنا أن نؤدي شكرا لهذه النعم التي ذكرها الله، هذه النعم والهداية التي أعطانا الله تبارك وتعالى، فإننا في الواقع نعجز عن الشكر، نعجز عن الشكر لأن الله تبارك وتعالى وهبنا هذا هبة منه جل وعلا وكرمة وكرما منه. وأقول إنه إنما هدانا لهذا لأنه يريد أن يرحمنا جل وعلا، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة وهذا الجود وهذا الكرم وهذا الدين وهذا الفضل. ونسأله تبارك وتعالى الثبات على هذا الدين، نسأله تبارك وتعالى الثبات على هذا الدين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. وكما أمرنا إياك نعبد وإياك نستعين، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، فنحن نقول كذلك لأن الأمور كلها مناطها بيد الله تبارك وتعالى، ونحن أوثق بما في يد الله عز وجل في الواقع مما في أيدينا. والله إننا أوثق بما في يد الله عز وجل مما هو في أيدينا، لأننا في الواقع قد نريد الشيء وقد نقصد الشيء وقد نحتاج أن نفعل الشيء ثم لا نستطيع ثم لا نقدر ثم تغلبنا نفوسنا، ولكن الأمر إذا أحلناه إلى الله عز وجل وحوله وقوته، فالله تبارك وتعالى جواد كريم بينه وبين عباده، أنه قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا بيننا وبينه أن ندعوه، أن نصدق الدعاء وأن نصدق الخضوع وأن نصدق التذلل لوجهه جل وعلا، فننال منه كل خير وكل نعمة وكل رحمة وكل كرم وكل جود، والأبواب التي الله تبارك وتعالى فتحها لعباده المؤمنين لا يمكن أن تغلق، لا يمكن أن تغلق. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. فعلينا أن ندرك حقيقة الكلمة، هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، أنها كنز من كنوز الجنة، من نطق بها ودعا الله بها وتذلل لله تبارك وتعالى بها أفتحت له الكنوز التي جعلها الله عز وجل لعباده في جنات النعيم. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى معقبا على هذا الكلام الذي سبق قراءته من قوله وكل شيء يجري بمشيئته أو بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وغلبت مشيئته تبارك وتعالى المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. هذا تقرير المعنى الكامل للربوبية، التقرير المعنى الكامل للربوبية، أن تقر أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المدبر، وكل شيء يجري في هذا الكون إنما يجري بمشيئة منه تبارك وتعالى، وكل ما يقع في هذا الكون إنما يقع بمشيئته جل وعلا التي تغلب المشيئات، وقدرته التي تغلب القدرات، وحيلته التي تغلب الحيل، وأمره الذي يغلب كل أمر. له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض جل وعلا، فكل شيء يجري بمشيئته تبارك وتعالى وعلمه وقضائه وقدره. وسبق أن تكلم أن ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هذا المعنى، سبق أن ذكرنا هذا المعنى المرتبط بالمشيئة، وأن الكل كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع بمشيئة من الله تبارك وتعالى سابقة. وقلنا إن هذه المرتبة، يعني مرتبة المشيئة، هي المرتبة الثالثة مراتب الإيمان بالقدر، وأن الله تبارك وتعالى قد قررها في كتابه كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فإذا مناط الأمور كلها بيد الله عز وجل، وكما سبق أن ذكرنا أنه إذا كانت الأمور مناطها بيد الله عز وجل فما بينك وبين الله عز وجل وبين الخير الذي في يديه، وكل الخير في يديه جل وعلا، ما بينك وبين أن تحصل عليه إلا أن تدعوه، إلا أن ترجع إليه، إلا أن تستجيب لدعائه، والله يدعو إلى دار السلام، وتستجيب لأمره تبارك وتعالى، وتحصل من وراء ذلك وتجد من وراء ذلك مع ما فيه من الخير والبركة، ستجد من وراء ذلك العون والإعانة والتوفيق والهداية، والأمور كلها مناطها بيد الله عز وجل. فمن يشاء الله يضلل، أو تبارك وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فإذا هذه المشيئة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى هي المرتبة الثالثة مراتب الإيمان بالقدر، وهي التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها ويتعامل مع الله تبارك وتعالى في حركته وذهابه ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وعبادته وسائر أموره، يتعامل مع هذه المشيئة يأخذها بحقها، يأخذها بحقها ويؤمن بها بحقها، ويدرك أن الأمور كلها مناطها، أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن قدرته ولا عن إرادته ولا عن مشيئته شيء في الأرض ولا في السماء. فيتعامل الإنسان مع هذه الحقيقة الإيمانية التي أخبرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد هذا، وكما قلت سبق أن ذكرنا ما يتعلق ب القدر وذكرنا مراتبه، بعد ذلك قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المشيئة، قال: وهو غير ظالم أبدا، يعني يشاء ما يشاء ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى، وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا تكملة كلامه رحمه الله تعالى بعد أن قرر أن المشيئة كلها بيد الله وأن الله يفعل ما يشاء. عقب على ذلك بأنه يفعل ما يشاء تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويرزق من يشاء ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويفقر من يشاء، ويغني من شاء تبارك وتعالى، كل ذلك يفعله تبارك وتعالى، وهو غير ظالم للناس، وهو غير ظالم للناس، ويتصرف في الناس تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يرفع ويخفض ويعطي ويمنع تبارك وتعالى، وهو غير ظالم، وهو غير ظالم، وحاشا ربنا تبارك وتعالى أن يظلم، أن الظالم هو الإنسان الضعيف، الضعيف هو الذي يظلم في الحقيقة، ليس فقط القوي، لا، الضعيف حقيقة هو الذي يظلم، أما القوي فلا يظلم، القوي لا يظلم. لماذا؟ لأن الأمور تعود إليه بعد الله تبارك وتعالى من ناحية قوته. ومن أقوى الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقع منه ظلم على الناس، لا يقع منه ظلم على الناس، منه عليه الصلاة والسلام، ذاك الرجل النبي الكريم الذي لم تطأ الأرض قدم ولم تمشي عليها قدم كقدمه عليه الصلاة والسلام، ولم يطأها أحد ولا بشر كهو عليه الصلاة والسلام. مع يعني نتذكر بهذا لما جاء إلى قريش وقد ظلموه وقد فعلوا به ما فعلوا، وقتلوا من أصحابه ما قتلوا، وشردوه عليه الصلاة والسلام، وأخرجوه من بلاده، وفعلوا به كل ما يستطيعون، فعلوا به كل ما يستطيعون من ظلم ومحاولة إهلاك وإبادة له ولدعوته ولمن انتسب إلى ملته عليه الصلاة والسلام. مع ذلك لما تمكن عليه الصلاة والسلام قال: ما تظنون أني فاعل بكم، ما تظنون أني فاعل بكم، وهم كلهم تحت قدمي وكلهم حوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون منه إشارة، ينتظرون منه إشارة عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام كلمته المشهورة التي لا تخرج إلا من قلب واسع وقوة واثقة وقدرة عجيبة وجمال وكمال وبهاء ورحمة. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. سبحان الله، ما أجمله من خلق، وما أعظمه من خلق، وما أكرمه عليه الصلاة والسلام من نفس، ما أكرم تلك النفس منه عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعض الناس الذين يجهلون قدره ويجهلون مكانته ويجهلون من هو عليه الصلاة والسلام، ثم يطعنون فيه. والذين يطعنون في الأنبياء عليه الصلاة والسلام كثر، وبنو آدم نسأل الله العافية، كما قال الله تبارك وتعالى: كان الإنسان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم جهول، نسأل الله اللطف والمعافاة، لا يعرف قدر نفسه ولا يعرف قدر العظماء والكملاء أو الكمل من البشر، لا يعرف قدرهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فنبينا صلى الله عليه وسلم له المقام الأعلى والمكان الأسنى والمكان الأسمى والدرجة الرفيعة التي لا يدانيه فيه أحد من البشر، لا يدانيه فيه أحد من البشر. وما والذين تكلموا فيه ما عرفوه عليه الصلاة والسلام، والله ورب الكعبة ما عرفوه، والله لو عرفوه لباس الأرض، إذا صح التعبير، التي تحت قدميه، لقبلوا الأرض التي تحت قدميه لو تمكنوا من ذلك، لكنهم لم يعرفوه وجهلوا قدره، نسأل الله اللطف والمعافاة. وهذا من سوئهم وحينهم وشينهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا الذي وقع فيما يعني سمعنا من كلام بعض الناس في النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، قالوا ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا مجنون، وقالوا دعي، وقالوا إنه يدعي هذه النبوة ويكذب على الله تبارك وتعالى، وكل ذا قالوه في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوه في غيره. فإذا لا يستغرب الشيء من معدنه، إذا كان المعدن الذي يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفار، فلا يستغرب في الواقع أن يصدر ذلك منهم. وهذا نبي الله تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام قد سعى من لا يعرف قدره إلى قتله والفتك به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قتلوه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله: ما كنت بدعا من الرسل، يعني الذي أصاب الرسل سيصيبني، والذي ابتلي به أنبياء الله سيبتلى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السابقين واللاحقين. ولكن نسأل الله العافية، السوء والشر على من جرى هذا الأمر على يديه، على من جرى هذا الأمر على يديه. فالمسلمون عليهم أن يدركوا هذه الحقيقة، أن أعداء الله إنما لجهلهم، نسأل الله العافية، وسوئهم وحينهم يتكلمون في من لا يستحق إلا كل إكرام وتبجيل وتعظيم ورفع للمقدار واتباع واقتداء واهتداء، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من جهل قدره، نسأل الله اللطف والمعافاة، فلا يستغرب. فهذا أبو جهل أتى بسلة الجزور وألقاه على رأس النبي، ألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ساجد لربه جل وعلا، خاضع لربه، معظم لربه، ومع ذلك فعل به هذا الظالم، نسأل الله العافية ما فعل. هذا من جهله، نسأل الله العافية، ومن أنه حقت عليه كلمة العذاب، حتى نسأل الله العافية ما استطاع أن يدرك جمال وكمال وبهاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي هدانا، فإذا يعني رأينا من يفعل ذلك فلندعو له أنه مريض في الواقع وجاهل وغافل ومستولي عليه الشيطان، وإلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج منا ولا يحتاج من أحد الثناء، فقد أثنى الله تبارك وتعالى عليه. ويكفي أن الله تبارك وتعالى قال هو الذي قال تبارك وتعالى يا الذين آمنوا، قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن حين نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما نقتدي بربنا تبارك وتعالى، إنما نأتمر بأمر ربنا تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي فعل ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نحن أيضا نفعل ذلك اقتداء بربنا وتسليما لأمره واستجابة لأمره وتعظيما لقدر نبينا وما تكنه صدورنا لهذا النبي الكريم، لهذا النبي الكريم من المكانة والمحبة والتعظيم والإجلال. فإننا في الواقع حين نقول اللهم صل على محمد، أو حين نقول صلى الله عليه وسلم، وحين نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إنما نحن في الواقع نعبر وننفس عما في نفوسنا من المحبة له والتعظيم له والإكرام والإجلال له عليه الصلاة والسلام بما هدانا الله تبارك وتعالى له من هذا الدين وهذا الخير وهذه النعمة التي الله تبارك وتعالى أنعم بها علينا بواسطته عليه الصلاة والسلام، وجعله الله عز وجل كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهؤلاء الذين وقعوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جهلوا أنه رحمة لهم، جهلوا أنه في الحقيقة رحمة لهم، جهلوا أنه عليه الصلاة والسلام إنما رسالة رحمة للبشرية، لأنه لو لم يرسله الله تبارك وتعالى ولو لم يأتي عليه الصلاة والسلام لانتهت البشرية من الأرض، لانتهت البشرية من الأرض، لأن البشرية لها موعد أن تنتهي وتنقرض من الوجود إذا انتهى كلامه عليه الصلاة والسلام من الأرض وتطبيق دينه والتزام شريعته. إذا انتهى كلامه من الأرض وانتهت شريعته وانتهى الصلاة وانتهت الصلاة عليه وانتهى تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله، فإنها وقتها ستقوم القيامة على الناس. فإذا هو رحمة والمسلمون رحمة للعالم كله، فهو باق ما بقي المسلمون يذكرون الله ويصلون على نبيه. لهذا عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله. فإذا نحن في الواقع نعيب على مثل هؤلاء الناس نسأل الله العافية، جهلهم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه إخواننا عموما، ننبه عموم المسلمين إلى أن ينظروا إلى هؤلاء الناس الذين يطعنون مهما كانوا، كانوا رؤساء أو كانوا قوادا أو كانوا أيا كانوا، أن ننظر إليهم أنهم نسأل الله العافية مرضى وجهلة، وقد يعني عمي، قد غطت الدنيا والجهل والظلم أعينهم عن أن ينظروا ويعرفوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وجلاله وجماله وبهاءه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. فديناه بأرواحنا وفديناه بأعراضنا وفديناه بكل ما هو في طاقتنا وقدرتنا. ولكن الذي يجب على المسلمين أيضا أن لا يتهور المسلم، أن لا يتهور المسلم يعني بهذه المناسبة الذين فعلوا ذلك وقتلوا هذا الذي الجاهل الذي تكلم أو طعن أو نشر صورا مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس من حقه أن يفعل ذلك، ليس من حقه أن يفعل ذلك، لأنه أولا هؤلاء كفار غير مسلمين. ولا يعني ذلك أننا نبيح له من يفعل ذلك، لا، لو كان في بلد إسلامي وفعل ذلك فإن الواجب القضاء الذي يحكم ولست أنت الذي تحكم. يعني الإنسان العادي ليس له أن يحكم على الناس ولا أن ينفذ الحكم، فأنت لست قاض ولست منفذ ولست أمير ولست حاكم ولا بناء على قضاء شرعي أفتى بذلك لمن كان تحته، فهذا في الحقيقة اعتداء وجهل من هذا الذي فعل، وقد يفتح أبوابا من الشر على المسلمين. فنحن إذا أردنا أن نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أردنا أن نعبر عن كرهنا لمن يطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، هناك وسائل كثيرة، هناك وسائل كثيرة يمكن أن حتى ترفع إلى أكبر المنارات التي تنظر في الظلم والاعتداء والتجني على الناس. يمكن أن ترفع إليها ويسكت أمثال هؤلاء الناس، ويمكن أن يحتاط المسلم أو يكثر المسلمون من نشر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى ملته. وبعض للأسف يعني بعض المسلمين يعطي الانطباع السيء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه بفعله هو الذي جلب هذا الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالإنسان قد يكون المسلم بفعله السيء وبمواقفه السيئة وبأخلاقه السيئة يعطي انطباع، لأن الناس تراك مسلما وتعلم أن الذي جاء بالإسلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتقيس فعلك على أن ذلك مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يأتي بمثل هذه الأفعال التي يأتي بها هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام ثم لا يحسنون الاستقامة على الدين. فإذا نحن في الواقع إذا أردنا أن ننتصر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلنحسن أول شيء إلى أنفسنا باتباعه ومحبته والصلاة عليه وكثرة ذكره عليه الصلاة والسلام، بما يعني دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم إننا علينا أن ننشر ذلك في الناس أيضا، أن ننشر ذلك في الناس. هناك تقصير شديد وعظيم من المسلمين في بيان حقيقة هذا النبي الكريم وحقيقة دعوته، والذين في الحقيقة وقعوا فيه هم جهلة، يجهلون هذا الدين ويجهلون هذا النبي، والذي نحن نعلمه والذي هو في قلوبنا لهذا النبي الكريم هم يجهلونه ولا يعلمون. فإذا نحن علينا واجب أن نبلغهم دين الله عز وجل وأن نتأنى بهم ونصبر عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم خير من يكون قدوة، هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام في ذلك. فلما أخرجه الكفار من مكة وطرده أهل الطائف من الطائف، وجاء عليه الصلاة والسلام ومشى عليه الصلاة والسلام لا يعي طريقه، يقول: لم ينتبه لنفسي عليه السلام إلا وهو في الجعرانة، يعني مسافة عن مكة. فجاءه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن الله أمرني أن أتمر بأمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبال التي تحيط بمكة، يطبقها على أهل مكة ويجعلهم حصيدا خامدين، نسأل الله اللطف والمعافاة. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ما شئت أفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أتأنى بهم. قال عليه الصلاة والسلام: النفس العظيمة، النفس العظيمة التي تعجز النفوس العادية أن تبلغ مثل هذا المستوى، والله نعجز أن نبلغ ربع وعشر هذا المستوى. قال: بل أتأنى بهم لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. انظر الجمال، انظر الكمال، انظر البهاء النبوي عليه الصلاة والسلام. فإذا علينا أن نأتسي به عليه الصلاة والسلام، ونعلم أن هؤلاء الناس إنما أتوا من جهلهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنساعدهم على أن يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الهداية بيد الله عز وجل، إن شاء الله تبارك وتعالى هداهم، وإن شاء ضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، يهدي الله من يشاء ويهدي إليه من أناب، والله تبارك وتعالى الأمور بيده. ولكن نحن واجب علينا أن نقوم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبيان والدعوة والإرشاد لسائر البشر حتى نحقق ما جاء من أجله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هداية الناس، وأن يخرج الله تبارك وتعالى من أصلاب الظالمين من يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا، ويخرج من أصلابهم من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك ما تحرك متحرك، وما سكن ساكن، وما جرى في وما نزل من الماء من السماء قطر، وما مشى وما تحرك في من البحر ماء، وما وقع وما جرى وما دب على الأرض داب. فهذا كله في الحقيقة قد يهدى إليه هؤلاء الناس، وعلينا أن نؤدي هذا الواجب بهذه الكيفيات المتكاملة لهذا النبي الكريم، حتى نحقق لدعوته عليه الصلاة والسلام البلوغ والوصول إلى سائر البشر. هذا يعني أعتذر عن خروجي عن الدرس في هذه النقاط، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بعد هذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو غير يعني بعد أن ذكر مشيئة الله تبارك وتعالى وأنه يفعل ما يشاء، قال: وهو غير ظالم أبدا. وهو غير ظالم أبدا، يعني أن الله عز وجل تقدس عن الظلم، فلا يظلم الناس شيئا، والله تبارك وتعالى قد نص على ذلك في كتابه ونفى عن نفسه أنه يظلم خلقه جل وعلا، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال جل وعلا: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي حديث أبي ذر المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل نفى عن نفسه أن يكون ظالم، محاشاه جل وعلا تبارك وتعالى أن يكون ظالم، بل هو العدل سبحانه وتعالى، والعدل كله عند ربنا، كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم، كما في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، عدل في قضاءك. فقضاء الله تبارك وتعالى كله عدل. والظلم المنفي في هذه الآيات التي تلوت بينه أهل العلم وحددوه، أن المقصود بالظلم هنا أن الله تبارك وتعالى لا يحمل على أحد من الناس ذنبا ليس ذنبه، ولا يحاسبه إلا بذنبه، ولا يجازيه إلا بعمله، كما أنه سبحانه وتعالى لا يضيع على الناس حسناتهم أو لا يضيع على الناس حسناتهم، بل هو تبارك وتعالى يحصيها لهم ويجمعها لهم ويوفيهم إياها، وذلك كله لكمال عدله. فلا يضيع عليهم حسناتهم ولا يضع عليهم أعمالا ليست من أعمالهم، ولا يجازيهم إلا بأعمالهم، وفوق ذلك هو يعفو ويتجاوز سبحانه وتعالى. فهذا هو الظلم الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تبارك وتعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد عليه في سيئاته، ولا يظلم فيهضم في حسناته، يعني تضيع حسناته عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد أمن الإنسان من ذلك. ويقول ابن جرير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قال: يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يفعل بخلقه ما لا يستحقون منه، ولا يعاقبهم إلا بمعصيتهم إياه، ولا يعذبهم إلا بكفرهم به، إلا بكفرهم به. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، قال: أي لا يأخذ أحدا بجرم أحد، ولا يؤاخذه بما لم يعمل ولا يؤاخذه بما لم يعمل. فإذا القضية عند السلف محسومة في بيان الظلم المنفي عن الله عز وجل، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يجزي الناس إلا بأعمالهم التي عملوها، ولا يضيع عليهم من حسناتهم، ولا يؤاخذهم إلا بما عملوا، ولا يضع عليهم ما ليس من أعمالهم. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك لنا في ديننا، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، ويجعل الموت راحة من كل لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.